طريقين،
إما عن طريق أن النهي يقتضي البطلان والفساد، هذا مبنى عندهم بالنتيجة. بالنتيجة مبنى من المباني، وإما أن ينكر ذلك، أن يقول أن لا، هذا التحريم مباشرة لابد فيه من تقديره، وهي ترتيب الآثار يعني بأحد طريقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في النقطة الأولى في الحكم التكليفي، بمعنى هل يحرم شرعا العقد على ذات البعل، ولا بد في مقام تحرير محل النزاع أن نميز بين صور ثلاث. الصورة الأولى أن يعقد على ذات البعل مع كون العاقد معتقدا بصحته أو صحة ما يترتب عليه من آثار، مع علمه بأن الشريعة لا تقول بذلك. لا شك في حرمة هذا الأمر، إلا أن حرمته من أي باب؟ من باب التشريع، فلا يقتضي ذلك حرمة صرف العقد بما هو. وقد نبه صاحب الحدائق على خروج هذه الصورة عن محل النزاع، فإن هذه الحرمة التكليفية حرمة تشريعية ترتبط بالالتزام لا بالعمل، فهي خارجة عن محل النزاع. الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يعقد عليها غير قاصد للتشريع، لكنه يرتب الآثار على هذا العقد عملا لا التزاما، كأن ينظر إليها بشهوة، كأن يطأها من دون أن يكون عنده اعتقاد بماذا؟ بمشروعية ذلك. لا، يرتب الآثار عملا لا التزام. هذا أيضا محل اتفاق عند الفقهاء، ولم يخالف في ذلك أحد. فترتيب الآثار هو المحرم، لا مجرد قراءة الصيغة والعقد. هذه الصورة أيضا خارجة عن محل النزاع. الصورة الثالثة مجرد العقد من دون أي إضافة التزامية أو عملية. هذا هو محل الكلام والنقض والإبرام. امرأة متزوجة تقول لي زوجتك نفسي، أقول قبلت من دون أن أرتب الآثار عملا، ومن دون أن ألتزم اعتقادا بترتب الآثار. هذا هو محل الكلام بينهم. قد واحد يسأل ما هو الشاهد على أن هذه الصورة الثالثة وقع فيها الخلاف؟ الشاهد على ذلك بعض أدلتهم، حيث قد عرفنا أن صاحب المدارك استدل بدليل أولوية تحريم العقد من تحريم التعريض بالخطبة للرجعية، والذي هو محرم في التعريض ليس ترتيب الآثار، بل نفس أن يقول لها ماذا؟ اذهبي إلى بيت فلان، أو اذهبي إلى بيت أهلك وأنا سوف أتزوجك. هذا هو التعريض، لأنه في التعريض سوف يأتي في محله يوجد خلاف، هل التعريض في مقابل التصريح أو عرضتم به من خطبة النساء؟ المقصود من التعريض هو هو في مقابل التصريح، يعني يكون التصريح مفروغا عن حرمته، فالذي هو حرام هو الكناية، أو لا كما ذهب إليه البعض أن حمل التعريض في الآية على ما يقابل التصريح هذا تحميل للقرآن الكريم باصطلاح متأخر ابتكره علماء البلاغة، وإنما التعريض يعني عرض عليها الخطبة، يعني خطبة، وليس المقصود من التعريض مقابل التصريح. على أي تقدير؟ إذا كان التعريض الذي هو بأي معنى فسرنا مقدم للعقد وليس هو العقد، سواء فسرناه بالكناية أو فسرناه بالصراحة، هو مقدم للعقد. إذا كانت مقدمة العقد محرمة فذات العقد من باب أولى محرم، والذي هو محرم في التعريض ليس هو التشريع أو ترتيب الآثار. فاستدلالهم بمثل هذا الدليل ظاهر في أن النزاع وين؟ في الصورة الثالثة. واضح صار الفكرة؟ وعلى هذا الأساس لابد أن نتعرض لأدلة القائل بالحرمة. يفهم منهم ثلاثة وجوه، البعض ذكر وجه البعض ذكر وجه آخر، صاحب الرياض جمع بين هذه الوجوه الثلاثة. الوجه الأول الإجماع، وهذا لا نقف عنده، يناقش صغرويا وماذا وكبرويا. الوجه الثاني ما تقدم عن صاحب المدارك رحمة الله عليه من الاستدلال بأولوية تحريم العقد من تحريم ماذا؟ التعريض بالخطبة. وتبعه على ذلك صاحب الحدائق. الوجه الثالث هو التمسك بآية التحريم الواردة في سورة النساء، والتي تبتدئ بحرمت عليكم أمهاتكم، وبعد أن يذكر 13 موردا في الآية التي تليها يقول والمحصنات من النساء، أي وحرمت عليكم المحصنات من النساء. وورد في الحديث تفسير المحصنات بقوله عليه السلام هن ذوات الأزواج، فالآية تتكلم عن موضوعنا. هذا أو هذه هي الأدلة التي تمسك بها القائل بحرمة العقد، مجرد العقد. وفي كلا هذين الدليلين، يعني طبعا بعد استثناء الإجماع، في كلا هذين الدليلين يوجد نظر. أما الدليل الأخير فوجه النظر فيه أننا نسلم أن المحصنات من النساء معطوفة على ماذا؟ على ما تقدم من المحرمات، ونسلم أيضا أن المقصود من المحصنات ذوات الأزواج، لا إشكال فيه. لكن هذا هو أول الكلام. من قال أن قوله حرمت عليكم المحصنات أي حرم عليكم العقد على المحصنات كما هو محل النزاع؟ هذا ليس بينا ولا مبينا في الدليل. أول الكلام الذي ينكر الوجوب، الذي ينكر الحرمة، حرمة العقد، يصرف ذلك إلى ترتيب الآثار لا إلى صرف قراءة العقد الذي هو طريق لترتيب الآثار. فعلى هذا الأساس أنت تتمسك بدليل هو محل اختلاف. حتى في صدر الآية حرمت عليكم أمهاتكم يأتي النزاع. فبأي وجه نجعل الحرمة عارضة على مجرد العقد؟ هذا لم يبين في الدليل. نعم،
تفكيك عرفي بالتحريم من حرمة الأم، ولكن يجوز العقد على الأم. العرف لا يرى التفكيك، يرى التحريم منصرف إلى العقد وترتيب الأفراد.
نعم، هذا لن نرى إن شاء الله. فإذا هذا الدليل الأول بالبيان، بصرف البيان المتقدم، لا يمكن الموافقة عليه. العمدة هو الدليل الذي اقتصر عليه صاحب المدارك وافقه عليه في الحدائق، التمسك بالأولوية. قبل المناقشة لابد من تثبيت هذا الدليل ببيان الأولوية في مقامين. المقام الأول في الموضوع، الموضوع في القضيتين في المقيس والمقيس عليه، هي الزوجة التي لم يعرض عليها الطلاق، والزوجة التي عرض عليها الطلاق الرجح، والأولوية ثابتة، إذ لا شك أن العلق مع الزوجة التي لم يعرض عليها الطلاق أشد من العلق مع الزوجة التي عرض عليها الطلاق. فإذن في الموضوع يوجد أولوية، في المقيس عليه ما هو الموضوع؟ الزوجة التي طلقت طلاقا رجعيا. فيما نحن فيه ما هو الموضوع؟ هو الزوجة التي لم تطلق، والعلق في الزوجة التي لم تطلق أشد من الزوجة التي طلقت. هذا الأولوية في الموضوع. أما الأولوية في الفعل، الفعل في المقيس عليه ما هو؟ الفعل في المقيس عليه هو التعريض بالخطبة، والفعل في المقيس ما هو؟ هو الخطبة، هو العقد. لا شك أن العقد أشد اقترابا من التعريض بالخطبة، فيثبت أن الحكم بالحرمة في المقيس عليه فعلا وموضوعا أقل وأخف رتبة من المقيس فعلا وموضوعا. وبالتالي تثبت الأولوية. فإذا حرم التعريض بالخطبة على المرأة المطلقة رجعيا، فمن باب أولى أن يحرم العقد على التي لم تطلق بعد. واضح تقريب الأولوية؟ الآن هذا الآن تقريب المطلب. قبل المناقشة يوجد خطأ صناعي وقع فيه صاحب المدارك والحدائق. شوف الآن أنت بماذا تستدل؟ بالأولوية. فلا بد حتى يصح الاستدلال أن نفرغ عن الحكم في المقيس عليه. لا تستطيع أن تقول الضرب حرام إلا إذا كان أف قد ثبتت حرمته. هذا معنى قياس الأولوية. فإذا رجعنا إلى باب المقيس عليه، مقيس عليه ما هو؟ التعريض بالخطبة للمطلقة رجعيتان. هناك كل من صاحب المدارك وصاحب الحدائق يستدلان على الحكم لأن المطلقة رجعية زوجة، والزوجة يحرم التعريض بخطبتها. واضح الإشكال؟ خب. لو كنت نعم، لو كنت في المقيس عليه عندما تأتي إلى بابه تستند إلى دليل مستقل، كلامك صحيح. انتفتنا؟ مثلا تستند إلى مفهوم الآية التي ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، التي يوجد معها قرائن أنها ناظرة إلى المطلقة البائن. فمن باب المفهوم نفهم أن المطلقة رجعية ماذا؟ يحرم. إذا كان هذا دليلك، نعم ثبت الحرمة في المقيس عليه بدليل مستقل، فحينئذ يصح القياس. أما هذين العلمين لم يستدلا بهذا الدليل المستقل، وإنما استندا في الحرمة إلى كون المطلقة رجعية ماذا؟ زوجة.
شيخ،
بالنسبة
إذا كانت زوجة ما في أقوائية بين الزوجة غير المطلقة والزوجة المطلقة رجعية لأنها زوجة؟
لا، بس حتى لا نخلط بالنتيجة هذا حتى أجيب عليه. بالنتيجة شوف، هذه عرض عليها الطلاق صح، زوجة
زوجة درجة ثانية،
لكن زوجة عرض عليها الطلاق، أما هذه لم يعرض عليها طلاق. لا شك أن هذه علقتها أقوى من ذلك. هذا الآن ليس كلامنا، هذا انتهينا منه. كلامنا في أنه في قياس الأولوية ينبغي أن يثبت الحكم في المقيس عليه بدليل مستقل، لا أن تثبت الحكم بإرجاع المقيس عليه إلى المقيس كما فعل صاحب المدارك وصاحب الحدائق. واضح؟ فهذا إشكال صناعي على هذين. أنه إذا الآن أنت قلت لأن التعريض بالخطبة حرام فالعقد حرام. طيب ليش التعريض بالخطبة حرام؟ لأنها زوجة. لأنها زوجة، فإذا كانت زوجة يعني التعريض بالخطبة على الزوجة حرام، فلا ينبغي أن تدخل في الحسبان مسألة المطلقة رجعية. ينبغي أن تقول هكذا: التعريض، يعني هذا التصحيح، تصحيح الصناعي للدليل، ينبغي أن يكون قياس الأولوية بهذا الشكل، أنه ثبت في محله أن التعريض بخطبة المرأة المتزوجة حرام، والتعريض أخف درجة من العقد، فالعقد لا بد أن يكون حرام. ولا تدخل في الحسبان ماذا؟ مسألة المطلقة رجعية. واضح صار الفكرة؟ هذا ما ينبغي أن نصحح فيه هذا الاستدلال. أما لو أبقينا الطلاق الرجعي دخيلا في المقيس عليه، فهذه الأولوية لن تكون أولوية قطعية. ليه؟ لأنه نحتمل أن اقتحام شخص ثالث في هذه المطلقة الرجعية يؤدي إلى أن زوجها لو أراد أن يراجعها فلا يرغب بذلك بعد اقتحام ثالث، والحال أن حكمة تشريع العدة كما يفهم من الروايات الكثيرة إعطاء فرصة للزوجين كي يرجعا إلى الحياة الزوجية، فعندما يقتحم هذا الثالث وهي المفروض أنها ما زالت في العدة، قد يصل ذلك إلى مسمع الزوج، فحينئذ يؤدي ذلك إلى أنه لا يرجع. هذا الأمر منتفي أو محتمل؟ حتما محتمل. فلأجل ذلك حرم التعريض بخطبتها، وهذا غير مسألة العقد على ذات البعل التي لم تطلق، لا يوجد فيها هذه الحكمة. نعم، بعد هذا التصحيح إذا قلنا بأن الزوجة يحرم التعريض بخطبتها فيحرم العقد عليها من باب أولى لعدم مجال لاحتمال تلك الحكمة، أن المفروض أنها ليست مطلقة، إلا أنه حينئذ نطالب بماذا؟ بدليل على حرمة التعريض بها. والظاهر أنه لا يوجد غير ادعاء الاتفاق على ذلك، فالمسألة محل إشكال وتردد. واضح صار البحث؟ نكتفي في هذه النقطة بهذا المقدار، لنبدأ إن شاء الله في الدرس اللاحق في النقطة الثانية، وهي أنه هل يوجب ذلك نشر الحرمة الأبدية، لأن هذا هو المهم بحسب عبارة صاحب العروة رحمة الله عليه. والحمد لله رب العالمين.
عشان آية الإهاء آية ولا جناح عليكم أن تبتغوا بأموالكم، أنا تدل الإهاء نفسه نوع من التعريض بالخطبة، لا تدل على فرمة التعريض لذات البعض.
كيف؟
أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم.
ايه
وراء ما وراء شو اللي عدد بايه اول ايه
هو 13 مع المحصنات.
جيد.
ايه فهذه واحل لكم، احل لكم ما هو اول ياتي اول الكلام، احل لكم ما هو انه مجرد التلفظ هذا الذي حلال او لا ترتيب الاثار، وانما التلفظ هو طريق ووسيله.
هو من
يعني شوف نرجع إلى محل النزاع، محل النزاع ما هو؟
حرمة
التعريض. لا
دليل على حرمة.
لا لا محل النزاع مجرد قراءة العقد. خب هذا محل نزاعنا، أنا أريد أن أقرأ العقد ولا أريد أن أرتب الآثار، هذا مفروض البحث. أما لو كنت أريد أن أرتب ترتيب الآثار حتما حرام.
بده يفرع قياس الأولوية على ثبوت حرمة التعريض بالخطبة لذات البعض.
إيه.
فالآية قد تدل على أنه التعريض بالخطبة مصداق من مصاريف الابتغاء.
كيف
حرم بالآية؟
كيف وين؟ ما حرم الآية؟
أحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا.
أن تبتغوا.
إيه. يعني يحرم.
أن تبتغوا بأموالكم. يعني أحل لكم غير هذه الموارد 14 حلال لكم. خب كيف؟ لأنه إذا عندك مال تستطيع أن تأخذ أمة، وتستطيع ماذا؟ أن تتمتع عقد بالعقد المنقطع بشرط أن تدفع المال، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، وتستطيع ماذا؟ أن تتزوج زواجا دائما. فما في دلالة على هذا الأمر.
ما بينها بالنسبة إلى ذات العهد بالنسبة لذات البعض، بالنسبة لذات العهد قلتوا استفدنا حكم من الروايات أنه في فرصة لإنفاذ الزوجين للرجوع، فلو سمع الزوج أن شخصا يعرض لخطبتها فلعله يرجع عن هذا.
لا يريد حينئذ الرجوع.
لا يريد التصوير قد يقدس لذات البعض. الله عز وجل شرع النكاح حتى يبقى ويستمر، والقرين على ذلك أو من القرائن على ذلك هو أن الطلاق واضح حلال عند الله تعالى، ولا يصار إليه إلا في يعني المحترمات أو من عرض بالحلال. وهذا الزوج إذا سمع بشخص يعرض لخطبة زوجته فلعله عن
ذلك. لا شوف لا لا هذا هذا هناك حصل طلاق والشارع يريد أن يعطي فرصة، أما هذا مثلا مجرد ذكر عقد هذا ليس بهذا المثابة. لا ليس بهذا.